أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الطرق المنهجية لمناقشة الدعاوى الكاذبة والمزيفة، وتقدم الحديث في طريقين: الطريق الفكري والطريق الإقناعي أو الخطابي أو المضموني وما شابه. وصل الحديث إلى الطريق الثالث، أحاول إن شاء الله أن أختصر ما بقي من الطرق، فقط أذكر لكم بعض الشواهد منها وننتقل إلى موضوع ما يتعلق باليماني في خطوطه العامة التي وردت في الروايات. واخترت اليماني لقضية أشير إليها فيما بعد إن شاء الله. الطريق الثالث هو طلب المعجزة أو الكرامة، يعني طلب الشيء الخارق للعادة. تعريف المعجزة في أذهانكم جميعا. هذا الطريق إنما يطلب في من يدعي طريقا أو مقاما غيبيا لا يوجد دليل إثباتي على تصديقه سوى المعجزة. بعض المقامات توجد أدلة إثباتية متعارفة، مثلا من يدعي الاجتهاد أو يدعي المرجعية، هناك طرق منهجية متعارفة لدى أهل الفن، يمكنهم من خلالها أن يعرفوا صدق هذا الادعاء أو عدم صدقه. أما الذي يدعي الاتصال بالغيب، يدعي الاتصال بالوحي أو الاتصال بالإمام المهدي عليه السلام، لا توجد عندنا طرق متاحة للجميع يمكن أن يمارسها أهل الفن ليعرفوا صدق هذا الادعاء، وإنما لا بد من دليل إثباتي. ميزة هذا الدليل الإثباتي أنه لا يجري وفق حكمة الله سبحانه وتعالى، لا يجري إلا على يدي المدعي الصادق. ولذلك ذكروا في مباحث الإعجاز أن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن تكون المعجزة دالة على صدق مدعي النبوة، لأن إجراءها وهي أمر خارق للعادة لا يتاح للإنسان العادي من دون أن يكون عنده اتصال بالغيب وتأييد من الغيب، إجراءها على يديه هذا تغرير بالعباد، والله سبحانه وتعالى لا يفعل مثل هذا الشيء لأنه قبيح. فإجراء المعجزة على يدي مدعي الاتصال بالغيب دليل على صدقه. بنفس هذا البيان، إذا جاء شخص وادعى أنه المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو ادعى أن له اتصالا خاصا بالإمام المهدي عليه السلام، يمكن أن نطلب منه إجراء معجزة معينة ليثبت صدقه. وتوجد مباحث عديدة بالمعجزة ليس مناسبا أن نذكرها بين أيديكم، كالفرق بينها وبين الشعوذة وبين السحر، حتى نستطيع أن نميز. طبعا هذا الأمر له شواهد، يعني قد يأتي شخص، وهذا الذي قيل أنه بعض المدعين لما تطلب من عنده معجزة معينة يقول لك أنت مخالف للسنن الإلهية وهذا فقط للأنبياء وأنا ما أدعي النبوة. لا، لدينا شواهد تدل على أن ادعاء مثل هذه المناصب الغيبية، خصوصا ما يتعلق بالاتصال بالإمام المهدي عليه السلام، مباح فيه أن تطلب المعجزة. بل ورد في بعض الروايات أن الحسني، وهو من الرجال الذين يتحركون إبان الظهور، سيوجد رأي كلام تقريب على أنه هو نفس الخراساني، الحسني والخراساني متحد، في الرواية أن الحسني عندما يأتي وهو صاحب جيش ضخم، وهذا الجيش يبدو من الرواية أنه كان يتصور أن قائدهم الحسني هو الإمام المهدي عليه السلام، والحسني ما يريد يخسر هذا الجيش أو يخليه ينقلب، وإنما يريد أن يقنعه بطريقة منهجية على أنه ليس هو المهدي. فعندما يظهر الإمام المهدي عليه السلام يجون يقولوا له أكو فالشخص يدعي هو المهدي، يقولهم خلنا نروح نشوفه. فعندما يلتقي الجيشان باختصار الحسني يطلب من الإمام المهدي عليه السلام إقامة بعض المعجزات، يطلب منه إخراج بعض المواريث، مواريث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فالإمام المهدي عليه السلام حسب هذه الرواية يقدم له هذه الأشياء، فيخرج له مثلا سيف رسول الله، إمامة رسول الله، حتى بعض مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها أنه يقيم له بعض الكرامات أو المعجزات، كأن يشير إلى طير فيقع بين يديه، أو يغرس غصنا يابسا فيورق من ساعته. فيبدو من هذه الرواية حتى الإمام المهدي عليه السلام إذا كان في مقام إثبات نفسه فيمكن أن يقدم معجزة. فلما يطلب من شخص يدعي الاتصال بالإمام المهدي يطلب منه معجزة أو كرامة ويعتذر بأنه لا هذا طلبكم مو صحيح، هذا في الحقيقة تهرب من الحقيقة. في رواية المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله، هاي الصغرى، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك، هاي الكبرى أو بتعبير الروايات الطويلة. الروايات طبعا ما وجدت في الروايات تعبير عن الغيبتين بالصغرى والكبرى، إنما تعبير بالقصيرة والطويلة. قلت كيف نصنع إذا كان ذلك إذا غاب؟ قال إن ادعى مدع، إذا أجفت شخص ادعى دعوة، فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. أكو عظائم لا يتمكن من الإجابة عنها إلا مثل المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذا ادعى شخص مثل هذه الدعوة اسألوه عن تلك العظائم، ومنها طبعا المعجزة. ليس فقط في الإمام، نقرأ هذه الرواية عن الشيخ الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث. طبعا السفير الثالث فتشي إجمالي، السفراء الأول كان عنده حصانة جدا قوية، يعني كان من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، ووثقه الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ما قال لكم فعني يقول، ما أدى لكم فعني يؤدي. محمد ابن عثمان ابن السفير الثاني أيضا كان لديه حصانة قوية عند الشيعة، لأنه وثقه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بأرقى ما يمكن أن يكون التوثيق، ما قالا لكم فعني يقولان هو وأبوه. واستمرت سفارة الأول والثاني رضوان الله عليهما أكثر من 40-45 سنة في الغيبة الصغرى. فلما جاء الدور للحسين ابن روح، طبعا الحسين ابن روح كان هو وتسعة معه 10 أنفس في الروايات كانوا من خواص السفير الثاني، وكان هناك عدة علماء في زمنه كانوا بنظر الناس هم المرشحين للسفارة. فلما جاءت السفارة والتعيين جاء للحسين ابن روح، حدث بعض الأسئلة وبعض الشبهات في زمنه، كثرة يعني زاد عدد المدعين. لذلك نجد في حياة الحسين ابن روح كثير من الروايات والأحداث التي تحكي مناقشاته، تحكي التزامه بالتقية، وتحكي قيامه بالعديد من الكرامات لإثبات كونه شنو سفير للإمام المهدي عليه السلام، منها هذه الرواية. الرواية عن أبي علي البغدادي قال رأيت في تلك السنة بمدينة السلام بغداد امرأة تسأل عن وكيل مولانا عليه السلام من هو، ف فأخبرها بعض القميين أنه أبو القاسم الحسين بن روح وأشار لها إليه وأنا عندها. فقالت له أيها الشيخ أي شيء معي؟ هذا كان علامة عند الأصحاب عندما يأتون ببعض الحقوق أو الأمانات للمعصوم أو لسفير المعصوم الخاص ما يخبره بما عندهم، كن هو يخبرهم. تعرفون القصة اللي جرت مع جعفر عندما جاءه وفد القميين وادعى أنه هو الإمام بنفس الفكرة. فسألته شنو عندي أنا؟ فماذا قال لها الشيخ؟ قال ما معك اذهبي فألقيه في دجلة ثم أتيني حتى أخبرك. شنو ما شنو؟ شنو عندك روح دبيه في نهر دجلة. فذهبت المرأة وحملت ما كان معها فألقته في دجلة ثم رجعت ودخلت إلى أبي القاسم الروحي وأنا عنده. فقال أبو القاسم لمملوكته أخرجي إلي الحقة، فأخرجت إليه الحقة. فقال للمرأة هذه الحقة التي كانت معك ورميت بها في دجلة أخبرك بما فيها أم تخبريني؟ قالت بل تخبرني أنت. قال في هذه الحقة زوج سوار ذهب وحلقة كبيرة فيها جواهر وخاتمان أحدهما فيروزج والآخر عقيق، وكان الأمر كما ذكر لم يغادر منه شيئا. ثم فتح الحقة فعرض علي ما فيها، ونظرت المرأة إليه فقالت هذه التي حملتها بعينها ورميت بها في دجلة. فغشي علي وعلى المرأة لما شاهدناه من صدق الدلالة والعلامة. واضح الرواية، ما تحتاج تعليق. فطلب المعجزة ليس خاصا بالأنبياء وإنما كل من يدعي هكذا مقام. طبعا هذا ينفعنا في أنه يمكن إذا ادعى شخص على الأقل نتريث إلى حين يحصل عندنا اليقين بصدقه أو بكذبه. هذا الطريق الثالث. وتوجد روايات عديدة في هذا المجال، قلت حتى في حياة الحسين بن روح راجع الغيبة للشيخ الطوسي قدس سره ذكر العديد من هذه الروايات اللي فيها كرامات صدرت على يدي الحسين بن روح. الطريق الرابع الإهمال، بمعنى أنه ليس من المنهج وليس من الصحيح أن كل من يدعي دعوة ويطلب النقاش ويطلب الحوار أن نستجيب له. هذا ليس منهجيا، بل ربما يكون في بعض الأحيان إهمال الشخص، عدم الجلوس معه، عدم الرد عليه هو أفضل جواب لإبطاله ولتضعيفه. وهذا أمر وجداني. بعض الناس إذا تقعد وتتناقش وياه، خصوصا إذا يطلب هم يصير فد إعلام وتقعدون ويصير كاميرا وتصوير، حتى لو ما كان معروف راح ينعرف بسببك. أنت إنسان معروف، أنت لك وجاهة اجتماعية أو وجاهة دينية، تقعد تتناقش فيها وإن قلت وراح ينعرف، وهذا هم مكسب بالنسبة له. فإهماله يطلب النقاش وياك، يريد يقعد وياك، يريد يلتق وياك، أنت تدور وجهك عنه، هذا أفضل جواب بالنسبة له. وطبعا هذا يحتاج إلى حنكة، يحتاج إلى شخص يعرف متى يستعمل هذا الأسلوب. وترون أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم استعملوا هذا الأسلوب في بعض الأحيان. في قضية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما بعث له أبو سلمة الخلال أنه يريد منه أن ماذا؟ أن يبايعه ويقوم وكذا، الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال ما لي، ما أنا وأبو سلمة، وأبو سلمة شيعة لغيري. الرسول قال له بعد هذا الكتاب أكون تجاوبه. فالإمام بماذا أجابه؟ أخذ كتابه وأحرقه، أحرق الجواب. هذا كان جوابه، هذا يكفي. وتنظرون يعني واقعنا يشهد على أن مراجعنا كيف أنهم تأنفوا عن أن يناقشوا بعض المدعين، ربما ما أدري، ما أريد أفسر مواقف علمائنا، لكن ربما من هذا الباب، ربما والله العالم. من هذا القبيل ما ورد فيما فعله أيضا السفير الثالث مع الشلمغاني. فقد ورد أنه أنفذ محمد بن علي الشلمغاني العزاقري إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله أن يباهله. يلا خلنا نتباهل. وقال أنا صاحب الرجل. الرجل من الأسماء أو الألقاب التي تطلق على الإمام المهدي عليه السلام. وقد أمرت بإظهار الأمر أو بإظهار العلم، وقد أظهرته باطنا وظاهرا، فباهلني. فأنفذ إليه الشيخ رضي الله عنه في جواب ذلك: أينا تقدم صاحبه فهو المخصوم. لا أقعد وياك، لا أباهلك، من يموت قبل هو الباطل. فتقدم العزاقري فقتل وصلب. هذه أيضا رواية، وتوجد روايات أخرى، قلنا نختصر قدر الإمكان. الطريق الخامس وربما هو الأخير هو طريق فضح المدعي إذا سمحت الظروف. بعد هذا طريق جدا دقيق ويحتاج إلى تروي، يحتاج إلى حنكة، مو أي واحد يقدر يعني يستعمل هذا الأسلوب. إذا سمحت الظروف ووصل إلى مرحلة اليقين ببطلانه وبقوة الأدلة، عدة مواصفات تجتمع، إذا صار مناسب أن أفضح هذا المدعي فبعد يصير هو الطريق المناسب لجوابه. هذا ورد فيما نقل عن الشيخ ابن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس سرهما مع الحلاج. فقد ورد، أنا أقرأ الرواية بسرعة حتى ما تأخذ وقت. فقد ورد أن ابن الحلاج صار إلى قم وكاتب قرابة أبي الحسن اللي هو الشيخ والد الشيخ الصدوق، يستدعيه ويستدعي أبا الحسن ويقول: أنا رسول الإمام ووكيله، يدعي السفارة الخاصة. قال الصدوق: فلما وقعت المكاتبة في يدي أبي رضي الله عنه خرقها، هذا الإهمال، وقال لموصلها إليه: ما أفرغك للجهالات؟ فقال له الرجل: فإن الرجل قد استدعانا، فلما خرقت مكاتبته؟ وضحكوا منه وهزئوا به. ثم نهض، يعني والد الشيخ الصدوق، إلى دكانه ومعه جماعة من أصحابه وغلمانه. فلما دخل إلى الدار التي كان فيها دكانه نهض له من كان هناك جالسا غير رجل رآه جالسا في الموضع فلم ينهض له. كلها قامت للشيخ ترحيب به، هذا بقى جالس. فلم ينهض له ولم يعرفه أبي، فلما جلس وأخرج حسابه ودواته كما يكون التجار، هذه فيها إشارة ليش كما يكون التجار في ذلك الوقت، كان ظرف تقية، أقبل على بعض من كان حاضرا فسأله عنه، فأخبره منه هذا اللي ما عرفت هذا اللي ما، فسمعه الرجل يسأل عنه فأقبل عليه وقال: تسأل عني وأنا حاضر؟ فقال له أبي: أكبرتك أيها الرجل وأعظمت قدرك أن أسألك، احتراما إليك ما سألتك مباشر. فقال له الحلاج: تخرق رقعتي وأنا أشاهدك تخرقها؟ يعني يقول: أنا شنو، أنا بالغيب يعني كنت بعيد عنك وشفتك أنت تخرق رقعتي. فقال له أبي: فأنت الرجل إذن؟ ثم قال: يا غلام برجله وبقفاه. ها سميها بعد. فخرج من الدار العدو لله ولرسوله، ثم قال له: أتدعي المعجزات؟ عليك لعنة الله، أو كما قال. فأخرج بقفاه فما رأيناه بعدها بقم. كان الأسلوب المناسب لا يقعد يناقشه ولا يطلع برا، فانطرد وهم شاف بعد ما إلى مكان بقم خرج من قم. كذلك السفير الأول وما فعله مع محمد بن نصير النميري الذي ادعى أنه رسول نبي وكان يقول بربوبية علي عليه السلام ويقول بإباحة المحارم إلى آخره. فقد ورد أنه لما ظهر محمد ابن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر رضي الله عنه وتبرأ منه، أبو جعفر السفير الثاني. فبلغه ذلك فقصد أبا جعفر رضي الله عنه ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه، فلم يأذن له وحجبه ورده خائبا. هذا هم فد أسلوب. من ألطف الروايات مسموعة أقرأها لكم، ما ورد عن أبي سهل إسماعيل ابن علي النوبختي. طبعا هذا كان من العلماء الأفذاذ، وكان مرشح بقوة ليكون هو السفير الثالث. وإذا سامعين الرواية التي سئل فيها هو أبو علي أو إسماعيل أبو سهل أنه لما كيف صار الأمر إلى غيركم مع ما أنتم عليه من المقام، شلون راح للسفير للحسين بن روح؟ فأجاب بجواب جدا رائع، جوابين. جواب الأول قال هم أعلم وما صنعوه وما فعلوا، خلص هذا أمر الإمام ليس أمامي إلا التسليم. ثم جواب الثاني بيّن خصوصية في السفارة، قال وأنا رجل ألقى الخصوم، وربما إذا ضغطتني الحجة دللت عليه، والشيخ يعني الحسين بن روح لو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض لما رفع الذيل عنه، دلالة على قوة الوثاقة. هذا أيضا جاءه بعضهم وطلب، الحلاج نفسه أيضا طلب منه أن يستجيب له. أختصر الرواية، جواب الشيخ أبو سهل كان فتشي لطيف، ماذا أجابه؟ قال إني أسألك أمرا يسيرا يخف مثله عليك في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين. تتدعي سفير الإمام وتدعي سفارة خاصة، أطلب منك شيء كلش بسيط أمام المعجزات اللي أنت المفروض تقدمها، شنو؟ قال وهو أني رجل أحب الجواري وأصبو إليهن، ولي منهن عدة أتحظاهن، والشيب يبعدني عنهن ويبغضني إليهن، وأحتاج أن أخضبه في كل جمعة، وأتحمل منه مشقة شديدة لأستر عنهن ذلك، وإلا انكشف أمري عندهن. لطيف. فصار القرب بعدا والوصال هجرا، وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني مؤنته وتجعل لحيتي سوداء، فإني طوع يديك وصائر إليك وقائل بقولك وداع إلى مذهبك، مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة. شو تريد بعد؟ فشي بسيط. فلما سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ في مراسلته وجهل في الخروج إليه بمذهبه، وأمسك عنه ولم يرد إليه جوابا ولم يرسل إليه رسولا، وصيره أبو سهل أحدوثة وضحكة ويطنز به عند كل أحد، وشهر أمره عند الصغير والكبير. فالأسلوب استعمله الشيخ أبو سهل بهذه الطريقة. على كل حال الطرق في مناقشة المدعين متعددة، ذكرت لكم بعضها مما استفيد من الروايات. وطبعا يبقى الأهم التوفيق الإلهي في أن الإنسان يجد الطريق المناسب لمناقشة الآخر، ولو كان بإهماله، ولو كان بعدم نقاشه، ولو كان بفضحه إذا كان متمكنا من هذا الأمر. أخيرا فيما يتعلق باليماني، قلنا أن المادة الأصلية للقضية المهدوية وما يتعلق بها هي الروايات الشريفة. مدعي اليمانية، مدعي اليمانية ادعوا لليماني مقامات، هذه المقامات لم تذكرها الروايات الشريفة. مسألة اليماني فيها روايات ربما 18 19 20 رواية مو أكثر، عامة وخاصة. طبعا اليماني ورد ببعض التعبيرات في روايات العامة. نقرأ هذه الروايات، صنفتها على شكل نقاط لحضراتكم، ونشوف شنو المقامات اللي موجودة عنده. هذا الكلام اللي يتكلم عن اليماني إلى واقع أو ما إلى واقع، ليس القصد من البداية حتى ما تنسى، ليس القصد التقليل من شأن اليماني، لا أبدا، الروايات سنرى كيف تصفه، ولكن المقصود أن لا ننسب إليه ما لم يثبت له، بس هذا. فإذا جاء شخص وادعى أنه هو اليماني كما هو الحاصل ونسب لنفسه مقامات لم نجدها في الروايات الشريفة، بعد أكو داعي نصدق؟ ماكو داعي بعد نصدق. الروايات الواردة في اليماني مو الروايات، المعلومات على شكل نقاط. النقطة الأولى أن اليماني من علامات الظهور الحتمية، هذا لا كلام فيه. العلامات كما تعلمون عندنا حتمية وغير حتمية وقريبة وبعيدة. الوارد في الروايات أن اليماني من علامات الظهور القريبة والحتمية. في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات، اليماني والسفياني والصيحة وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. فاليماني واحد من علامات الظهور الحتمية، هذا لا كلام فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه يخرج هو والسفياني والخراساني في سنة واحدة، بل في شهر واحد، هو شهر رجب، بل في يوم واحد. السفياني من الشام، اليماني من اليمن، الخراساني من خراسان، كلهم في يوم واحد من شهر رجب يطلعون. هذا دلت عليه الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا. رواية واضحة. طبعا أكو شيء مو متعلق باليماني، متعلق بمجمل هاي العلامات الثلاثة، سفيان والخراساني واليماني. الوارد أنهم يخرجون في رجب، تمام. في السفياني طبعا التفاصيل في السفياني أكثر. الوارد أن السفياني من بداية خروجه إلى حين قتله إيش قد؟ لا، 15 شهرا، 9 أشهر يقاتل، 15 شهر هاي يقاتل حمل امرأة تعبر عنها الروايات. فمن بداية طلعته إلى قتله 1 سنة و3 أشهر، تمام؟ بهاي 1 سنة و3 أشهر الإمام المهدي يطلع لو ما يطلع؟ الروايات تقول خروج الإمام المهدي وين؟ في شهر محرم، صحيح؟ في عاشوراء، عاشوراء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السفياني يخرج في رجب، شعبان، شهر رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة ومحرم، 7 شهر يخرج الإمام المهدي عليه السلام، تمام؟ هذا شو نستفيد من عنده؟ نستفيد منه أنه لو ادعى شخص أنه اليماني فنصبر لمدة 7 أشهر مو أكثر. أن طلع الإمام المهدي عليه السلام فهو صادق، إن ما طلع فهو كاذب. هذا مستفاد من الروايات الشريفة، بجمع الروايات الشريفة، وهذا واحد من الأدلة على بطلان مدعي اليمانية الموجود. واضح الفكرة إن شاء الله؟ الرواية ما قالت السفياني يبقى 15 شهر، اليماني يبقى 15 شهر، قالت السفياني من حين خروجه إلى حين قتله، بس بضميمة أن السفياني يخرج في يوم واحد مع اليماني. النتيجة هكذا تقرب. طبعا خلال هاي الفترة من رجب إلى محرم راح تصير الصيحة شهر رمضان، والصيحة علامة إعجازية ما تقبل الخطأ، أبدا ما تقبل خطأ. صيحة في ليلة الجمعة، ليلة 23 شهر رمضان، جبرائيل ينادي في السماء، الكل يسمعونه في وقت واحد، كل واحد يسمعه بلغته إلى آخر صفات الصيحة. وراح يحدث الخسف في البيداء بجيش السفياني، ويقتل النفس الزكية بين الركن والمقام. هاي كلها العلامات تقع في هاي الفترة القليلة، هاي العلامات الحتمية والقريبة. فنرجع إلى كلامنا أن السفياني واليماني والخراساني في يوم واحد. نعم، هناك نص أسنده الشيخ الطوسي إلى محمد ابن مسلم قال: يكون يخرج قبل السفياني مصري ويماني. نقطة ثانية تقول اليماني هو والسفياني في يوم واحد. هذا النص شو يقول؟ يخرج قبل السفياني مصري ويماني. يبدو أن هذا اليماني المذكور في هذه الرواية غير اليماني المعهود. منين هذا يبدو؟ لأنه الروايات تؤكد أكثر من الرواية أن اليماني اللي هو علامة ظهور الحتمية يخرج مع السفياني مو قبل السفياني. واضح إن شاء الله؟ على أن هذه الرواية أسندت إلى محمد ابن مسلم، ومحمد ابن مسلم لم يسندها إلى المعصوم، فلعله اشتباه منه، ولعله تالي الرواية ضعيفة السند. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن راية اليماني أهدى الرايات. طبعا يسأل هل معنى هذا أن راية الخراساني راية الضلال كما بعض هكذا يقول؟ طيب شنو الدليل؟ يقول الروايات من ذكرة اليماني والسفياني والخراساني قالت أهدى الرايات هي راية اليماني. جواب واضح لحضراتكم، أهدى أفعل تفضيل تدل على مشاركة وزيادة، فالخراساني أيضا راية هدى، لكن اليماني رايته أكثر هداية. السفياني دليل خاص، هم روايات خاصة دلت على أنه راية ضلال، فأهدى بالقياس إلى الخراساني. هسه لماذا أهدى؟ عندنا تعليلين بالروايات. رواية تقول أهدى لأنه يدعو إلى الإمام المهدي عليه السلام، لعله إشارة إلى شدة إخلاصه وأن حركته كلها في سبيل نصرة الإمام المهدي عليه السلام. الرواية عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام قال وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. والرواية قالت لأنه يدعو إلى الحق، عللت كون أهدى الرايات لأنه يدعو إلى الحق. الرواية رواية الشيخ المفيد، رواها مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام قال وليس فيها راية أهدى من راية اليماني لأنه يدعو إلى الحق. سأذا قلنا إن الحق المقصود به هو الإمام المهدي عليه السلام فماكو فرق بين الروايتين، كلاهما تدل على نفس المعنى. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أنه إذا خرج اليماني حرم أو حرم بيع السلاح. الرواية نفس الرواية، رواية أبي بصير قال الإمام الباقر عليه السلام فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. طبعا واضح المقصود من تحريم بيع السلاح هو الاحتفاظ بالسلاح، لعله لنصرة الإمام المهدي عليه السلام، أو لعله لعدم بيع السلاح لعدو الإمام فيتقوى على الإمام. وقد يقرأ بصيغة حرم، تعرفون بعض الروايات ما اجت مشكلة، التشكيل بعدين صار. فالرواية شنو؟ فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح، بعد هذا حكم منين يجي؟ اجى من الإمام، هذا معنى. أو بصيغة حرم بيع السلاح، من اللي حرم بيع السلاح؟ هو اليماني، لما يخرج يحرم بيع السلاح. هسه يحرم شنو معناها؟ قد يكون معناها أنه شنو؟ يمنع، يمنع، لا يحرم عليكم، لا يجوز لكم بيع السلاح، يعني يمنع، ممنوع أحد يبيع سلاحه. وقد يكون كما يظهر من بعضهم يقول هذا معناه، يستدل بهذا وبغيرها، معناه أن اليماني يكون فقيها، ولذلك يصح له بوفق أدلة الخاصة أن يحرم بيع السلاح في بعض الظروف، فيقرأها بطريقة حرم بيع السلاح. أذكر لسنا في مقام الفتوى النهائية، إنما طرح الموجود. هاي النقطة الرابعة، واضح إن شاء الله النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، هاي النقطة الخامسة ربما هي أهم النقاط في ما يتعلق باليمان، وهي أنه يحرم الالتواء عليه. نفس الرواية رواية الإمام الباقر عليه السلام، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه العبارة هل يستكشف منها وجوب نصرة اليماني بحيث إذا خرج اليماني يجب الالتحاق به، وإلا إذا لم يلتحق به أحد فهذا معناه أنه من أهل النار كما عبرت الرواية؟ هذا محل النقاش، فقط نذكر النقاش. بعض يقول لا، وربما هو مشهور، قل لا، هذه العبارة لا يستفاد منها وجوب نصرة اليماني. وجهه أولا، الرواية ضعيفة السند، لأنه ورد فيها الحسن ابن علي ابن أبي حمزة البطائني، وأيضا ورد فيها أبوه علي ابن أبي حمزة البطائني. البطائني نفس الأب هو خلاف جار بين علماء الرجال في قبول روايته مطلقا أو عدم قبول روايته مطلقا، أو التفصيل في الروايات الواردة قبل وقفه فتكون حجة وبعد وقفه فلا تكون حجة، نقاش في محله. الحسن ابن أيضا مضعف، فسندها فيه كلام ضعف فلا يستفاد منها حكم شرعي، هذا أولا. ثانيا، أن الرواية قالت يحرم الالتواء عليه، لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، والالتواء يعني المعارضة، أنقلب عليه أقاتله، طيب هذا صحيح، هذا يحرم. أما هل هذا يعني أن أنصره أو يكفي أن أبقى ما أشترك وياه، لا أصير ضده ولا أقوم معه؟ المستشكل يقول هذه العبارة تنسجم مع عدم القيام معه، أن ما أعترض عليه، مطلوب من عندي ما أضعفه أما واجب علي أقوم معه، يقول لا يستفاد من هذه العبارة هذا المعنى، خصوصا إذا ضم لهذا المعنى ما ورد في بعض الروايات من أن الإمام ذكرت عنده رايات أو قوم المشرق، فالإمام عليه السلام قال إني لو أدركت ذلك الوقت لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا يستفاد منه جواز أن ينتظر المؤمن عندما تبدأ العلامات بالظهور، يستفاد من هذه الرواية وأمثالها أن المؤمن يمكن أن ينتظر يبقى إلى أن يظهر الإمام فيلتحق بالإمام. الرواية تقول عن الإمام الباقر عليه السلام كأني بقوم خرجوا من المشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا أرادوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، أما أني لو أدركت ذلك لأقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. واضح الفكرة؟ في قبال هذا القول بعض قال لا، يجب أن تقوم مع الإمام. يا بضعف الرواية يقول يمكن أن تقوى بشكل وبآخر. الرواية ما قالت، قالت لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، يقول لا، مو بس هذه، قبلها ماذا قالت الرواية؟ فانهض إليه. هاي فانهض إليه يعني شنو؟ يعني روح نصرة. يا بهذه الرواية اللي قالت لو أدركت هذا الأمر لأبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، شو تجاوب عنها؟ أجاب بأنها واردة في خصوص القوم الذين يخرجون من المشرق، تعميمها إلى غير القوم الذين يخرجون من المشرق يحتاج إلى دليل وهو مفقود. جاي تلاحظون الأخذ والرد؟ واضح إن شاء الله. فقلت لحضراتكم أنه أهم ما في ما يتعلق باليماني هو هذه النقطة. وطبعا مشهور المحققين على أنه لا تجب نصرته ضعف الرواية ولما تقدم. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة تقدمت الإشارة إليها أن اليماني يوالي عليا صلوات الله وسلامه عليه، وتقدمت رواية صاحب الحق. لما خرج صاحب الحق، طبعا كان من رؤساء الخوارج هذا صاحب الحق، طالب الحق، قيل لأبي عبد الله عليه السلام نرجو أو ترجو أن يكون هذا اليماني، فقال لا، اليماني يوالي عليا عليه السلام وهذا يبرأ منه. وتتذكرون قلنا بضميمة أن المعهود أن الذي يخرج أنه قد أخذ في الرواية الفراغ عن أن اليماني يخرج من اليمن، لذلك الإمام نفى كونه اليماني ليس من جهة خروجه من اليمن، وإنما من جهة شنو؟ أنه يبرأ من علي عليه السلام. النقطة السابعة أنه هاشمي، بل هو من أولاد زيد ابن علي ابن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هاي الرواية رواها السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن عن محمد ابن عباد أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن علامات الظهور، فقال صلوات الله عليه خروج راية من المشرق وراية من المغرب وفتنة تضل أهل الزوراء وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن وانتهاب ستارة البيت. هاي وخروج رجل من ولد عمي زيد باليمن، قالوا من تعرضوا لهذه الرواية أنه لم يعهد في الروايات خروج رجل من اليمن وهو من العلامات إلا اليماني، وهذه الرواية قالت إنه من نسل زيد بن علي. النقطة الثامنة إنه يخرج من اليمن، تحدثنا فيها سابقا بدلالة النسبة يماني وبدلالة رواية طالب الحق وبدلالة هذه الرواية التي تقدمت خروج رجل من ولد عمي زيد باليمن، فضلا عن وجود روايات صرحت بأنه من اليمن كما فيما رواه الشيخ الصدوق في كماله عن الإمام الباقر عليه السلام في سياق ذكر العلامات، قال وخروج السفيان من الشام واليماني من اليمن. في رواية الفضل ابن شاذان اللي رواها الفضل ابن شاذان في مختصر إثبات الرجعة قال عن الإمام الصادق عليه السلام وخروج اليماني من اليمن مع الرايات البيض في يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة. وأيضا مما يدل على أنه يخرج من اليمن هي رواية كاسر عين السفياني عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل عن خروج السفياني فقال صلوات الله عليه أن يخرج ذلك ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء. بتقريب أن الذي يخرج في وقت خروج السفياني هو اليماني، والإمام قال خروجه منين؟ من صنعاء، وأشار إلى أنه كاسر عين السفياني. يكسر عينه يعني شنو؟ ما يقاتله، ما ينطي مجال يقاتله إلى آخره. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قد يستفاد من هذه الرواية أنه أشار إلى اليماني، فتكون هذه الرواية أيضا مما يدل على خروج اليماني من اليمن لا من غيرها. هذه النقطة الثامنة. النقطة التاسعة اسم اليماني. ربما لا نجد رواية صحيحة تدل على اسمه، وطبعا أشرت لحضراتكم أنه نجد في الروايات الشريفة أن الأئمة عليهم السلام قد تعمدوا إخفاء الكثير من التفاصيل المتعلقة بشخصيات الظهور الإيجابية إذا صح التعبير. حتى في أسماءهم ما ذكرت كثيرا، يعني ما صرحت بها. ربما نجد كم اسم، شعيب ابن صالح وما شابه. هسه شنو سبب هذا الإخفاء؟ لدواء ربما سياسية، ربما تقية، ربما ما شابه. فيما ورد في اليماني من أسماء نجد الآتي: أولا أن اسمه حسن أو حسين، هذا ورد في رواية البرسي في مشارق أنوار اليقين عن صطيح الكاهن، فالرواية مرسلة في مرسلة في ضعيفة، مروية عن شنو؟ عن كاهن، واضح بعض ضعف سندها. خل نقرأ بعض مضمونها حتى نعرف أن بعض المقامات اللي نسبت لليماني ربما استفيدت من مثل هذه الرواية. الرواية هكذا ورد فيها: ثم يخرج ملك من اليمن من صنعاء. ملك من اليمن من صنعاء، قالوا هو هذا اليماني. من صنعاء وعدن أبيض كالشطن، اسمه حسين أو حسن، فيذهب بخروجه غمر الفتن، فهناك يظهر مباركا زكيا وهاديا مهديا وسيدا علويا، فيفرح الناس إذا أتاهم بمن الله الذي هداهم، فيكشف بنوره الظلماء ويظهر به الحق بعد الخفاء، أو يظهر به الحق بعد الخفاء، ويفرق الأموال في الناس بالسواء، ويغمد السيف فلا يسفك الدماء، ويعيش الناس في البشر والهناء، ويغسل بماء عدله عين الدهر من القذى، ويرد أهل الحق ويرد الحق على أهل القرى. هاي الروايات كلها بمن هاي واردة؟ هاي الصفات كلها واردة بالإمام المهدي عليه السلام. هاي الرواية لمن نسبتها؟ للملك الذي يخرج في صنعاء. إذا سلمنا أنه هو اليماني فنسبت له هذه الصفات. هذه الرواية أولا هي ضعيفة السند، إذ رواها البرسي عن صريح الكاهن في مقام الرد على من ينكر إمكان تنبؤ أمير المؤمنين عليه السلام بالمستقبل. برسي جاي يتكلم عن بعض إنباءات أمير المؤمنين عليه السلام عن المستقبل، ويرد من ينكر هذا في مقام الرد. شو يقول؟ يقول أكو غير أمير المؤمنين تنبأ بالمستقبل من قبيل صطيح الكاهن، فقال: وهذا صطيح أيضا قد نطق بالمغيبات وذكر ملة الإسلام قبل وصولها، وتحدث عن حوادث الدهر إلى أيام المهدي إلى آخر كلامه. فمو لا رواية عن معصوم ولا مسندة وعن صطيح. هذا أولا. ثانيا قلنا الرواية الصفات اللي واردة فيه متناسبة مع صفات الإمام المهدي الواردة في الروايات، ولعله مثل هذه الرواية جيء بها لتقوية أو لإسناد ما روي من أن الإمام المهدي خروج من اليمن، فوصف بأنه ملك، وهذه الروايات يعطي الأموال بالسوية والعدل في وقته والناس تعيش بالهناء. هاي كلها صفات واردة في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية اللي تدل أو ما قد تدل على خروج الإمام المهدي من اليمن، قال الرواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام: الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي، قال علي، طبعا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقله في كفاية الأثر صفحة 150، ونقله البحار أيضا في جزء 52 صفحة 379 حديث 189. فقال علي عليه السلام: فقلت يا رسول الله، فما تكون هذه الغيبة؟ قال: أصبت حتى يأذن الله له بالخروج، فيخرج من اليمن من قرية يقال لها أكرعة أو كرعة في نقل. فربما مثل هذه الرواية لنسبة هذه الصفات لليماني، وهي صفات الإمام المهدي عليه السلام، يراد منها تقوية مثل هذه الرواية. هاي اثنين ثلاثة على أنه يوجد تحفظ. سطيح نقل أن اسمه حسن أو حسين، والوارد عندنا في الروايات أن حسن وحسين هذان الاسمان لم يعرفا عند العرب ولا عند الجاهلية إلى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسن والحسين عليهم السلام بهذين الاسمين. على كل حال يكفينا ضعف سندها. هذا الاسم الأول حسن أو حسين وارد في رواية البرسي عن سطيح الكاهن وهي ضعيفة. الاسم الثاني صالح ابن عبد الله ابن قيس ابن يسار. والاسم الثالث الأصبغ ابن زيد، وفي نقل الأصبغ ابن يزيد. أريد أختصر، ذن الأسماء وردت في روايات نسبت إلى رجل يفتح رومية بضميمة أن الذي يفتح رومية هو اليماني، إذن هذه الأسماء أسماء اليماني. واضح طريقة الاستدلال؟ خلنا نقرأ طبعا الروايات كلها عامية اللي واردة في صالح وفي الأصبغ. رواها المروزي وعن أرطأ، وأرطأ من تعرفون قال: إذا ظهر صاحب الأدهم بالإسكندرية وأرض مصر لحقت العرب بيثرب والحجاز وتجلى من الشام، وتلحق كل قبيلة بأهلها، ويبعث الله إليهم جيشا. فإذا انتهوا بين الجزيرتين نادى مناديهم ليخرج إلينا كل صريح أو دخيل كان منا في المسلمين، فتغضب الموالي فيبايعون رجلا يسمى صالح ابن عبد الله ابن قيس ابن يسار، فيخرج بهم فيلقى جيش الروم فيقتلهم، إلى أن شنو وينزل صالح بالموالي بأرض سورية ويدخل عمورية إلى آخر الرواية. وفي رواية ثانية عن أبي قبيل قال: صاحب الرومية رجل من بني هاشم اسمه الأصبغ ابن زيد وهو الذي يفتحها. كلتا الروايتين استدل بهما أو أريد أن يستدل بهما على أن اسم اليماني هو هذا، بقرينة أن الذي يفتح الرومية هو اليماني. شنو هاي الرواية؟ شوف الرواية عن أرطأة، تشوفون كلها روايات عامية. الخليفة اليماني الذي يفتح القسطنطينية والرومية على يديه. الرواية الثانية أيضا عن أرطأة: على يدي ذلك الخليفة اليماني وفي ولايته تفتح رومية. فجابوا هاي الرواية ودنيت الروايات، طلع النتيجة أن اليماني اسمه صالح أو الأصبغ. الجواب واضح: أولا ضعيفات السند، كل الروايات عامية. ثانيا الرواية قالت الخليفة اليماني هو الذي يفتح، ولعل المقصود بالخليفة اليماني لعل هو الإمام المهدي عليه السلام، خصوصا مع تلك الروايات التي قالت بأن الإمام المهدي يخرج من اليمن. فتشوفون هوسة، يعني كلها روايات عامية ضعيفة السند. النتيجة أنه لا دليل واضح على اسم اليماني بالضبط. هاي النقطة التاسعة. النقطة العاشرة أنه اليماني والسفياني كفرسي رهان. كفرسي رهان، فرسي رهان ينطلقون من مكان واحد، مقصدهم مكان واحد، يتسابقون ويصير أكو بيناتهم في التكافؤ. طبعا في الخراساني ورد أن السفياني والخراساني يتسابقان إلى الكوفة كفرسي رهان، حددت شنو المكان اللي يتسابقون إليه. في اليماني ما ورد التحديد، ما بينت أن اليماني يسابق السفياني إلى أين، ما بينت. قد يقال أنه يسابقه إلى الكوفة. بأي اعتبار؟ باعتبار أن السفياني يقصد ماذا؟ يقصد الكوفة، ولكن هذا لم يرد في الروايات. هاي النقطة العاشرة. نقطة 11 أختصر حتى ظهر جاوزت الوقت، أن اليماني وصف بالمنصور. اسمحوا لي كم دقيقة، لأن ورد في بعض النص أيضا رواية عن رواها المروزي، رواها عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، قال: ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة. يسير إلى السفياني، فماذا سماه؟ سماه بالمنصور. سديش ستجي التفاتة. نقطة 12، في بعض الروايات العامية، وهاي ما يذكروها جماعة اليماني المدعى، ما يذكروها تخوفهم، في بعض الروايات طبعا عامية مو رواياتنا الخاصة، أن السفياني ينتصر على اليماني. الرواية رواها المروزي أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا ظهر السفياني على الأبقع والمنصور اليماني، خرج الترك والروم فظهر عليهم السفياني. ظهر يعني انتصر. رواية أخرى أيضا المروزي عن أبي جعفر عليه السلام: ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده وله فورة شديدة، يستقتل الناس قتل الجاهلية، فيلتقي هو والأخوص، الأخوص السفياني من ألقاب السفياني، وراياتهم صفر وثيابهم ملونة، فيكون بينهما قتال شديد، ثم يظهر الأخوص السفياني عليه. لأن الروايتين عاميات تدلان على ظهور أو انتصار السفياني على اليماني. طبعا كلتاهما ضعيفة السند، لكن تذكر كتراث. مع تسليم هاتين الروايتين، وأن اليماني بعد أن يخرج يقاتل السفياني، السفياني ينتصر عليه، عندنا رواية تقول، روايات مو رواية، أن السفياني يعلم بطريقة وبأخرى بوجود الإمام المهدي في المدينة المنورة، فيرسل بعثا إليه، ويخرج الإمام المهدي إلى مكة والجيش يتبعه فيخصب به في البيداء. الرواية شو تقول؟ من الذي يخرج مع الإمام المهدي من المدينة؟ الرواية تقول: فيخرج هو والمنصور. طبعا المنصور عندنا عدة اصطلاحات للمنصور، عدة شخصيات. لعله 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 والله العالم أن هذا المنصور اللي يخرج ويا الإمام المهدي عليه السلام من المدينة إلى مكة، لعله هو، لعله اليماني، بعد أن يخسر المعركة مع السفياني، لعله يذهب إلى الإمام المهدي ويكون معه ويخرج إلى مكة. لعله، هذه كم لعله بها زين. هذا عموم وإجمال الروايات الواردة في اليماني، ما فيها أن اليماني وزير الإمام المهدي عليه السلام. وجوب طاعته مناقش فيه، بعض الروايات العامية تقول أنه يخسر أمام السفياني، فنسبة غير هذه الصفات الواردة في الروايات الشريفة لليماني يحتاج إلى دليل. طبعا بقي آداب الحوار، هذه بعد ما فيها شيء، أقرأ فقط عناوينها: الهدفية الإلهية، تحديد محل النزاع، إذا تناقش شوي واحد مو تدخلون تخليه كل ساعة يحجب موضوع، شايفين العامة بالنقاش كل ساعة يطفر الموضوع، لا، حدد. تحديد مصادر إثبات الرأي، شنو أدلتنا، الأهلية العلمية، مو أي واحد يناقش، واختيار الجو المناسب والصبر. أعتذر إن أطلت عليكم، أعتذر تحدثت بين أيديكم، أنا أخوكم وخادمكم، لكن أحببت أن أخدمكم بهذا الشيء. إن كان جيدا ادعوا لي، إن لم يكن جيدا هم ادعوا لي بغفران الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للرضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.